أول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم حياتنا. أعزائي المشاهدين، حياتنا برنامج حواري نناقش فيه أهم القضايا الحياتية والاجتماعية والشرعية، مشاكل وحلول، ونصح وإرشاد لما فيه خير البلاد والعباد. وقبل البدء في محاور هذه الحلقة، يطيب لي أن أستضيف ضيفنا الدائم لهذا البرنامج، سماحة الدكتور أحمد هليل. حياكم الله سيدي وبارك الله فيكم، كما وأرحب مشاهدينا الكرام أمام الشاشات، فمرحبا بكم جميعا. مرحبا بك دكتور.
أهلا ومرحبا بك أستاذ رياض.
قد يتساءل الجميع، لماذا اخترتم هذا العنوان لهذا البرنامج بالذات، حياتنا؟ هل هنالك حكمة معينة من هذا الاختيار؟ كفانا وإياكم شر الأشرار
إن شاء الله. شكرا أستاذ رائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب في البداية أن أشير إلى أن اختيار هذا العنوان برنامج حياتنا جاء من منطلق الحرص على أن يعيش المسلم حياته في ظلال الإيمان والهداية وطاعة الرحمن وفق منهجية متكاملة شاملة. وحياتنا فيها قضايا متعددة، الحياة اليومية التي يعيشها الإنسان، سواء كان في إطار العبادات، سواء كان في إطار العادات، سواء كان في إطار المعاملات، سواء في إطار التعامل مع المسلم وغير المسلم، كل شؤون الحياة الاجتماعية، الحياة الإنسانية يعيشها المسلم ضمن معطيات وضوابط وسلوكيات وأخلاقيات وقيم ينبغي أن تكون منسجمة في إطار محدد، ألا وهو إطار منهجية الله سبحانه وتعالى وفق الكتاب والسنة. هنالك قضايا عديدة، وهنالك موضوعات كثيرة يمكن أن نعيشها في يومياتنا، في تعاملنا، سواء كان في إطار الأسرة بين الآباء والأبناء والأبناء وبعضهم البعض والأزواج
وكافة شرائح
الحياة الاجتماعية. هنالك قضايا أيضا كذلك في إطار عبادتنا، في إطار مفهوم الإخلاص، في إطار مفهوم الصلاة، في إطار مفهوم الصوم، في إطار مفهوم جلساتنا، مجالسنا، المجالس التي نعيشها، كيف نمضي أوقاتنا ونقضيها في مجالسنا، هل نقضيها في قيل وقال وفي الغيبة وفي النميمة وفي تشريح عباد الله طولا وعرضا وفعلا وتركا. كذلك أيضا عاداتنا، سواء كان في مناسباتنا الاجتماعية، في الأفراح، في الأتراح، في غيرها، كيف نتعامل أيضا في تعاملنا مع الطريق، كيف يتعامل المسلم مع الطريق، هل هنالك أداب وأخلاقيات وسلوكيات ومنهجيات يمكن أن توجه هذا المسلم والمسلمة في تعامله في هذه الطريق، سواء كان في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام، في كل مكان. كذلك أيضا تعامل المسلم في بيته مع أسرته، مع أبنائه، مع بناته، مع إخوانه، مع أخواته، مع جيرانه، تعامل المسلم في مصنعه، في متجره، في مزرعته، في كل موقع من مواقع حياته، المعلم مع الطلاب، الطلاب مع أستاذهم، وهكذا نعيش مفهوم الحياة، حياتنا التي لها قيمة وأهمية ومنزلة ومكانة في الإسلام. هذه الحياة أحببت أن يكون هذا الإطار شاملا ومتكاملا ضمن منهجية حوارية كما تفضلت وأشرت في مقدمتك الطيبة حول برنامج حياتنا.
طيب، جميل جدا. ونحن نتكلم عن الحياة، سمحت الدكتور، الإنسان قد يعتقد البعض أن الحياة هي فقط امتلاك سيارة أو امتلاك عمارة، والبعض قد يراها في سكنة في قصر منيف أو في تولي منصب شريف. ما هي الحياة بمنظورك؟
الحقيقة أولا، قيمة الحياة في الإسلام لها قيمة كبيرة وأهمية خطيرة في شرع الله تبارك وتعالى، باعتبار أن هذا الإنسان مخلوق لغاية، مخلوق لهدف،
جميل.
لم يخلق عبثا ولم يوجد سدى. الله سبحانه وتعالى خلقه لغاية، وبالتالي إذا حقق هذه الغاية وصل إلى مبتغاه من السعادة.
جميل.
يعني ليست العملية عملية ثراء في مال أو حصول على منصب أو أن يكون لديه أولاد أو أن يكون له تجارة أو أن يكون، وإن كان كل ذلك ليس حراما،
متطلب
ليس حراما طالما أنه يسخره ويوجهه وفق المنهجية التي تحدثنا عنها في مستهل سؤالك الذي تفضلت به. أن تكون وفق المنهجية ليس حراما أن يكون لديك مال، وليس حراما أن يكون لديك أولاد، وليس حراما أن يكون لديك سيارة، لكن أن تكون مسخرة ضمن هذه المنهجية في طاعة الله تبارك وتعالى وخدمة الناس وخدمة المجتمع. كذلك المال أيضا أن يكون هذا المال خدمة لدين الله تبارك وتعالى، خدمة للناس، خدمة للفقراء للمحتاجين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن ماذا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
جميل جميل.
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن ولا تنسى، كأن الدنيا بالنسبة للمؤمن منسية والله عز وجل يذكر بها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن في الصورة المقابلة أيضا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا هو الإحسان الشمولي، وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن ليست السعادة في ثراء، وليست السعادة في مال، وليست السعادة في غنى، وليست السعادة في منصب، وإنما السعادة في طاعة الله تبارك وتعالى التي تسخر المنصب وتسخر المال وتسخر الجاه وتسخر الولد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتشتمل كل هذه المعاني على قيم إسعاد هذا الإنسان الذي يبتغي السعادة الدنيا. وكم من أناس ينشدون السعادة، يبحثون عليها،
بحثوها
ولا يجدونها، بحثوا عنها في المال
صحيح.
فما وجدوها. أغنى بلاد العالم، أكثر دخل في دول العالم للفرد،
أكثر نسبة،
وهي أكثر نسبة انتحار في العالم
صحيح.
في بلاد غير إسلامية لم تقم على منهجية إيمانية توجه الإنسان ليكون سعيدا بكل معنى الكلمة من خلال هذه القيم والأخلاقيات والمبادئ التي يوجهها الله سبحانه وتعالى. إذن بعض الناس يتساءل تساؤلات تعجب لهذه التساؤلات: من أنا؟ أنا لست أدري كيف جئت ولماذا جئت. لماذا لا تدري؟
أفحسبتم أنما خلقناكم
عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق.
صحيح.
لماذا خلقت؟ الله سبحانه وتعالى حدد الغاية من خلق هذا الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الغاية التي وجد منها هذا الإنسان هي أن يعبد الله تبارك وتعالى. ويسيء أناس كثيرون فهم العبادة لله تبارك وتعالى، يظن البعض أن العبادة صلاة في محراب، أو صيام بانقطاع عن طعام وشراب، أو صدقة في المال وكفى دون أن تكون بمعنى أو روح أو إخلاص لله تبارك وتعالى، أو أداء مناسك الحج بشعائر حركية دون أن يقبس منها معاني إيمانية سلوكية أخلاقية.
جميل جدا.
العبادة بمفهومها الحق، بمفهومها الشمولي، أن تكون عبادة هذا المسلم في صلاته، ولكنها في الوقت نفسه في الشارع، في السوق، في البيت، مع الزوجة، مع الأسرة، مع الإخوة، مع المصنع، في كل جانبة من جانبات الحياة يعيشها عبادة خالصة لله تبارك وتعالى بانعكاس هذه الصورة. لماذا؟ إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر.
عن الفحشاء والمنكر.
ولذكر الله أكبر.
ولذكر الله أكبر. إذن
إن الصلاة، كلامك دكتور الحديث الصحيح، أول ما تسعر النفس تسعر بثلاث.
نعم.
وذكر
نعم.
منها
نعم.
قارئ القرآن
نعم.
والمجاهد والكريم.
نعم. نعم.
كانت عبادات غير لا تضم روح الإخلاص وما شابه ذلك.
أحسنت. كل واحد منهم فعل ما فعل من عبادة، سواء كان متصدقا أو كان مجاهدا أو كان جوادا كريما، كل هؤلاء إنما فعلوا ذلك لأغايات ولأهداف، من أجل أن يقال شجاع، ومن أجل أن يقال متصدق، ومن أجل أن يقال قارئ أو عالم. وقد قيل، ما معنى هنا وقد قيل؟ وقد قيل أي أنك أخذت أجرك وثوابك في الدنيا الذي كنت تنشد وتطلب، وبالتالي ستخسر ثوابك في الآخرة.
جميل.
إذن أن يكون ابتغائي لمرضات الله تبارك وتعالى. الصلاة هي عبادة لله سبحانه وتعالى، ولكنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن أنا كمصلي ينبغي أن أكون في مجتمعي بعيدا عن الفحشاء، بعيدا عن المنكر، بعيدا عن فحش القول، بعيدا عن كلام السيء البذيء، بعيدا عن الفتنة، عن غيبة، عن من، وهكذا. الصيام كذلك، الصيام كذلك، الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله وفي رواية أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. إذن هذا المفهوم الذي يردع الإنسان في عبادته وفي طاعته عن أن يتبع شهواته وأهواءه ورغباته، توجهه لأن يكون إنسانا فاضلا في عطائه وأدائه للعبادة، وهو أيضا في مجتمعه إنسان،
وبالتالي تنعكس على حياته اليوم
بكل تأكيد. بكل تأكيد. في الحج كذلك. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حج، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
جميل.
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الآية القرآن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يخيل لبعض الناس أن الذي يريد أن يحج يطوف ويسعى ويقف بعرفات ويرمي الجمرات وينحر ويعود بطواف. لا، ليس هذا فقط، ليس هذا فقط. إذا لم تثمر أخلاقا وآدابا وسلوكيات وأعمالا من أجلها أن تكون، من أجل أن يكون هذا الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى، وإلا فلا فائدة. هذا الإنسان الذي يأخذ المال الحرام ثم يذهب ليحج به، هذا حج
فما حججت ولكن حجت العيد.
إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن هذا الإنسان الذي يؤدي العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى في حياته، في سلوكه، في أخلاقه، في معاملته، في تعامله مع الناس جميعا، يجب أن يكون وفق المنهج الإلهي الذي رسمه الله عز وجل للعبادة الصالحة، التي ما خلق الله الإنس والجن إلا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا كان توجيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لماذا؟
يحييكم.
لما يحييكم؟
جميل.
إذن هذه هي الحياة.
جميل.
هذه هي الحياة الحقيقة، هذه حياتنا نحن أمة الإسلام. حياتنا في أخلاق، في آداب، في معاملات يعيشها المسلم، في الدين المعاملة، هذا قوله.
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
جميل.
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
جميل. جميل.
بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هنالك عمل وليس كسل، هنالك عطاء وليس نكوص.
جميل. إذا نفهم من كلامك سمحت الدكتور أن الطاعات ليست هي مجرد طقوس وحركات وما شابه ذلك، إلا أن تتضمن المعنى الذي من أجله وجدت، وعلى رأسها الخلق.
نعم.
الذي استشعرناه في الحج والذي استشعرناه في الصيام، فلا معنى للعبادة.
قطعا قطعا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجه الحق سبحانه وتعالى تكريما وثناء عاطرا على نبيه عليه الصلاة والسلام، ونال بذلك الشرف الأعلى في دنيا الأخلاق، قال الله عز وجل له، وإنك لعلى خلق عظيم.
جميل.
الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك كان هو القدوة الحسنة والأسوة الطيبة. بماذا؟ بسلوكه، بمعاملته، بأخلاقه، برحمته، بإنسانيته، بإيثاره للناس،
حتى مع عدائه دكتور.
طبعا بكل تأكيد. مع المسلم مع غير المسلم، وهنالك نماذج وشواهد عديدة في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وفي معاملته. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا.
فبما رحمة من الله لنت لهم.
أحسنت، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن هذه هي حياتنا وفق عبادتنا وطاعتنا لله عز وجل ووفق الأمر الإلهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا أحب أن أذكر في كل لقاء أن هذا هو منهجنا، إلا ليعبدون. العبادة الحقيقية، العبادة بمفهومها الصحيح، العبادة الشاملة التي ترى فيها إنسانا محتاجا في الطريق إلى عون أو مساعدة تعينه وتساعده. إذا رأيت إنسانا عطشا وبحاجة إلى ماء أن تعينه وأن تساعده وتقدم له الماء. إذا أردت، إذا رأيت، وإذا رأيت، وإذا رأيت، حتى في الطريق إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل ذلك من أفعال الخير الذي يؤدي بالمسلم لأن يطبق العبادة الحقيقية واقعا سلوكيا حياتيا اجتماعيا في دنيا الناس.
لذا وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن.
كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو المثل الأعلى الذي طبق قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
جميل جدا.
هو العابد لله سبحانه وتعالى الذي أطاع الله تبارك وتعالى في كل ما أمر واجتنب كل ما نهى عنه وزجر.
جميل جدا. الناس يبحثون عن السعادة دكتور.
نعم.
والحياة إن لم تكن قائمة على سعادة فلا حياة.
لا شك.
لكن كثير من الناس يخطئ الطريق ويخطئ التوجه إلى هذه السعادة المنشودة والمرجوة من هذه الحياة. وكما ذكرت أسلفت سماحتكم، يعني كبار الناس وكبار الأغنياء في العالم تتفاجأ أنه سقط وهو من ناطحة السحاب ووقع وسقط مقتولا على الأرض. هذا يذكرنا بمقومات السعادة.
نعم.
مقومة، أين تكمن مقومات السعادة؟
نعم. الحقيقة يعني الأساس الذي لا بد أن يكون قائما وموجودا في سعادة هذا الإنسان أن يكون وفق مرضات الله عز وجل على الكتاب والسنة.
جميل.
هذا أساس لا بد منه. فإن تحقق هذا المفهوم في عبادة لله سبحانه وتعالى خالصة على منهج الكتاب والسنة في طاعة الله عز وجل تحققت السعادة.
جميل.
لماذا؟ لأن الإنسان الطائع لله عز وجل الأصل فيه أن يكون بمفهوم العبادة التي تحدثنا عنها، المصلي الذي تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، الصائم كذلك، الحاج كذلك، كل من يؤدي عملا خالصا لله عز وجل في عبادة وطاعة الله تبارك وتعالى أن تؤتي هذه العبادات ثمراتها وآثارها سلوكا وأخلاقا ومعاملة لهذا المسلم مع الناس ومع الأهل ومع الآخرين، بالتالي يعيش مطمئن النفس، ساكن القلب، مرتاح الضمير، روحه سامقة، يتطلع إلى الناس بشفقة ورحمة وينظر إليهم إيثارا وحبا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
جميل جدا.
إذا تمثل المجتمع هذا المعنى الكريم،
ذهبت الحقد وذهب الحسد،
زوال الحقد، الحسد، البغضاء، الكيد، المكر،
الخديعة. جميل.
كل المعاني التي من شأنها أن تسبب النكد مما يعيش أناس كثيرون قلقا ونكدا وكدرا
بسبب هذه الترهات،
هذه الأمور، إما أن تجده في إشكالية في وظيفته من كيد أو مكر أو حسد أو خوف على هذا المركز أو هذا الموقع، وهي أنا أسميها عبودية المركز، عبودية الوظيفة.
جميل جدا.
هذه العبودية لا ينبغي أن تكون، لكن في نفس الوقت ينبغي أن أكون عابدا لله في وظيفتي، بمعنى أن أكون مخلصا في وظيفتي، أن أكون معطيا في وظيفتي، أن أكون منتميا لوظيفتي، أن أكون مؤديا لواجبي في وظيفتي، أن لا أخدع وأن لا أغش حتى ولو لم يكن رب العمل أو المسؤول أو المدير أو أي إنسان أمامي، أن أؤدي الواجب على أكمل وجهه.
جميل جدا.
السعادة الحقيقية، بعض الناس لما يعيش معاني القلق، أيضا يعيش معاني القلق من الحرص على المال، الحرص على أن يجمع أكبر قدر من المال، على رزق الأولاد، رزق الأسرة. يا أخي لست أنت الموكل بذلك، أنت عليك أن تسعى، أنت عليك أن تسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من
رزق. من رزق،
من رزق، من رزق من؟ رزق الله سبحانه وتعالى. فامشوا في مناكبها، عليك أن تسعى.
ورزقكم في السماء،
وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كما أنك تتكلم، رزقك مؤمن في حياتك بإذن الله تبارك وتعالى. والآية الكريمة التي كانت في مستهل حديثنا عن مفهوم حياتنا، مفهوم هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ماذا جاء بعدها؟
ما أريد
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق. إذن أنت لا تقلق على رزقك، لا تخف على رزقك، لا تخف على عيالك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم.
طيب، أريد أن نتطرق إلى معنى الضنك الذي يعيشه كثير من الناس، وما أسباب الضنك؟ يعني تجد ملك المال وملك الجاه وملك السيارة وملك العمارة، وبعد ذلك يعيش توترا وقلقا وألما، وربما لا ينام الساعات طوال، تراه منكدر الحال. ما سبب ذلك
يا سيدي؟ حقيقة إنه قضية الإيمان التي يعيشها المؤمن، والتي تؤدي إلى السكينة والأمان والراحة والاطمئنان، هي محور أساسي، محور أساسي.
جميل.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله.
بذكر الله. ألا بذكر الله
تطمئن القلوب.
تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن اطمئنان هذا القلب وهو الأصل والأساس، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي
القلب.
القلب. إذا هذا القلب محور، محور أساسي ومحور رئيس في حياة هذا الإنسان. الاطمئنان القلبي، الاطمئنان لقدر الله، الاطمئنان لأمر الله، الاطمئنان لحكم الله، الاطمئنان لتصريف الأمور بقدر الله عز وجل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة أمؤمنون أنتم؟ قالوا مؤمنون يا رسول الله. ما علامة إيمانكم؟ طبعا سيدنا عمر وجل. ما علامة إيمانكم؟ قال نرضى بالقضاء.
جميل جدا.
ونصبر على البلاء ونشكر على العطاء. نرضى بالقضاء، يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. من علامات الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر.
عجبا لأمر المؤمن.
عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو في كل أحواله
مأجور،
صابر شاكر حامد ذاكر، وهو في كل أحواله مأجور.
جميل.
وليس ذلك إلا للمؤمن.
جميل.
كما ورد في الحديث، هذا للمؤمن خاص. لماذا؟ إذا وجد الإيمان ورسخ الإيمان في القلب، إذا تحقق هذا الإيمان عاش الإنسان بسكينة واطمئنان وسعادة وأمان، لا يشعر بقلق ولا يخاف من أرق ولا يعيش مع الله سبحانه وتعالى، يعلم أن ما قدر له فهو له. ولذلك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس مات، يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظك.
جميل جدا.
احفظ الله تجده تجاهك. الله عز وجل ليس بحاجة إلى حفظ.
زينهم.
ولله جنود السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن ماذا؟
إنما الجزاء من جنس العمل.
إنما احفظ دين الله، احفظ أوامر الله، من التضييع والتبديل. أطع الله سبحانه، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه. إذن أن تكون مع الله، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ماذا؟ واعلم أن الأمة، الأمة كلها بأسرها، غنيها وفقيرها، عظيمها وحقيرها، الخلق جميعا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، شيء مكتوب ومقدر ومسجل،
رفعت الأقلام.
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمر مقدر، قضاء محكم، وأمر مبرم بأمر الله سبحانه وتعالى، الذي لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا رد لما قضى، ولا مبدل لما حكم. قضاء مبرم، انتهى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما في استثناءات، ما في وسطات، انتهى. هذا أمر الله وهذا قدر الله. عندما أطمئن بقدر الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء مقدر مكتوب ومسجل محسوب، عندئذ أنام ليلي طويلا مرتاح القلب، مطمئن النفس، ساكن الحال والبال.
لذا وصف النبي الدكتور أن من بات آمنا في سربه
طبعا
يملك قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له
طبعا دلنا.
أين
طبعا من بات آمنا في سربه، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذف، لا اجتمعت الدنيا.
الله أكبر.
قضيت أن تكون آمنا، أن تكون مطمئنا. وهذا الأمن لا يكون إلا بالإيمان. لاحظ اشتقاق كلمة أمن وإيمان، فلابد أن يتحقق الأمن من خلال هذا الإيمان، من خلال طاعة الرحمن، بالطاعة والعبادة الحقيقية، وليس العبادة الشكلية، أن أصلي فقط في المحراب وخلف الإمام مباشرة، أن أحافظ على الصلاة كلها ثم أخرج مسيئا لزوجتي، مسيئا لأولادي، عاقا لأمي، مسيئا لجيراني،
مسيئا لنفسي قبل هذا،
مسيئا لنفسي، مؤذيا لديني وأمتي، ليس هذا من الإيمان. أو أن أكون صائما ومصليا في المسجد ثم أخرج بعد ذلك أغتاب وأنم وأسيء وأغتال الناس بشخصياتهم وأطعن فيهم، وكل ذلك
فلا صمت ولا صلى،
فلا صام ولا صلى. لا يمكن أبدا أن تؤتي هذه العبادة ثمرتها.
طيب، وفي حال لم يتحقق هذا الإيمان كيف يكون ظنك العيس؟
إذا لم يتحقق الإيمان، الإيمان الحقيقي في النفس، في القلب، في الفؤاد، إذا لم تتحقق العبادة والطاعة كان الضنك الشديد. لاحظ كيف يكون هذا الضنك، كيف يكون هذا الإنسان. أولا في البداية اسمح لي أن أشير إلى أن الإنسان الأصل فيه أنه يريد ماذا؟ الدار الآخرة. الدنيا حقل، ميدان للعمل، لكن ينتهي الأجل، وهناك حياة أبدية خالدة،
دار ممر،
دار ممر وليس دار مقر.
جميل.
إذن أنا أعمل فيها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى، لاحظ، وليس فقط أراد الآخرة، أنا أريد الآخرة، أنا بالقول بالكلام فقط، أما بالفعل بالطاعة بالعبادة بالمعاملة بالأخلاق، لا،
قول وعمل.
ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن الأصل أنني أريد الآخرة، أريد بعمل الآخرة، فإذا كنت أريد الآخرة صلحت دنياي، فالإسلام دين ودنيا، حياة وآخرة. الإسلام يريد من المسلم أن يكون بهذا المفهوم، بهذا المعنى، مصلحا لدنياه ليكون مصلحا لآخرته، وأن يكون صالحا في هذه الحياة الدنيا ومصلحا كذلك. إذن هذا الإنسان الذي لم يعش معاني الإيمان، لم يعش مع معاني القرآن، معاني طاعة الله سبحانه وتعالى، كيف يكون؟
ومن أعرض،
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ماذا جاء قبلها الآية هذه؟
نعم.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
جميل جدا.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الهداية هداية الله تبارك وتعالى أن أتبع هذه الهداية، فإذا اتبعتها كنت مطمئنا مرتاحا سعيدا، بعيدا عن القلق، بعيدا عن الحزن، بعيدا عن الخوف، بعيدا عن أي معنى من المعاني التي تؤدي بالناس جميعا إلى الحزن والاكتئاب والقلق والرعب والخوف. لا، مما يخاف من الغيب، الغيب أطمئن به بقدر الله سبحانه وتعالى، من القبر، من النار، من الآخرة، صلتك بالله سبحانه وتعالى وحسن ظنك بالله عز وجل وثقتك بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي.
نعم، جميل جدا.
عند ظن عبدي بي يعمل، ولكن لا يتكل على العمل، أن يتغمده الله برحمته وبفضله وبعفوه. ولذلك الوصية التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة عندما سألت عن ليلة القدر إن وافقتها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن طلب العفو من الله سبحانه وتعالى، أنا أعمل أفعل، هذا المفهوم. جاء بعد ذلك ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري، لاحظ، أعرض، أشاح بوجهي عنه، مثل ما قال وشكى رسول لربه سبحانه وتعالى، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لاحظ عبارة الضنك، عبارة الضنك، الضنك من أشد عبارات الضيق والشدة والكرب والحرج. ولعجائب الأقدار، وفيها عجب عجاب، في هذه الأيام وفي هذا الزمان هنالك حمى تسمى حمى الضنك. حمى
عجيب.
نعم
عجيب.
حمى تسمى حمى الضنك، سماها العلماء، العلماء الغرب، علماء أوروبا، سموا هذه الحمى بحمى الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، كانت العيون 6/6، أبصر بها ما أحل الله وما حرم، أبصر بها السوء والفحشاء، أبصر بها وأبصر، وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن نسيان آيات الله سبحانه وتعالى وتركها واستخدام ما سخر الله عز وجل هذا الإنسان في معصية الله عز وجل، في المحرمات، في المنكرات، في الإساءة للخلق، في استخدام اللسان للغيبة والنميمة، استخدام النظر فيما حرم الله عز وجل، استخدام استخدام، وهكذا، أن أقول لا يراني أحد وأنسى أن الله يرى، وأن الله علام الغيوب، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. لاحظ، إن الله عالم غيب السماوات، يعني كل ما غاب في السماوات والأرض علمه عند الله تبارك وتعالى.
يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء
فوق الصخرة الصماء.
أي نعم.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
أي نعم.
خائنة الأعين، لاحظ، لمحة نظرة على عجل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
جميل.
همز أو لمز أو غمز أو ما شابه ذلك، كل ذلك يؤدي بهذا الإنسان إلى أن يكون بعيدا عن الأمان، عن الاطمئنان، عن السكينة، عن الراحة. قلت في بداية الحديث الحياة في ظلال الإيمان وفي طاعة الرحمن وفي منهج كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، هذا يؤدي بالإنسان إلى الأمن والاطمئنان والراحة والسكينة والأمان. وما عدا ذلك يؤدي به إلى القلق.
جميل جدا. دور الإيمان دكتور في الحياة؟
دور الإيمان الحقيقة الإيمان هو صمام الأماني في حياة الإنسان الذي يوصل إلى الأمن.
جميل.
الذي يؤدي إلى الأمن. لذلك الله سبحانه وتعالى ونحن نتحدث عن أن تكون حياتنا في عبادة لله سبحانه وتعالى، وأقول كل حياة المسلم حتى في نومه هو عبادة الله سبحانه وتعالى. إني لأستعين بنومتي على قومتي من أجل قيام الليل، من أجل قيام الليل، يعني أستعين بالنوم على القيام، أستعين بطعامي لأتقوى على طاعة الله عز وجل، حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته له بذلك أجر. عن بعض الناس يعني يشعر أنها من العيب أو من الخزي، كيف يمكن، أو مما يخرم الرجولة أن تمسك لقمة وتضعها في زوجتك، في فم زوجتك. بالعكس،
قمة الرقي هذه،
قمة الرقي وقمة الإيمان وقمة المحبة والمودة. والقرآن الكريم عندما جاء يتحدث لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي مظهر من مظاهر التودد والتبعل وحسن المعاملة.
بل وجعل وفي بضع أحدكم صدقة.
طبعا وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجل، قال أرأيتم إن وضعها في حرام. إذن عليه الوزر.
جميل.
إذن هذا هو المفهوم الشامل، مفهوم الأمن الحقيقي. الأمن يؤدي إلى الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن لا يشركون مشركا مع الله تبارك وتعالى، أن لا يكون ظالما لنفسه في طاعته في عبادته في عمله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعندما امتن الله عز وجل على أهل قريش
الذي أطعمهم من جوع،
فليعبدوا رب هذا البيت. لاحظ العبادة، ونحن نقول أن تكون حياتنا ضمن عبادة لله سبحانه وتعالى. وأنا أكرر وأعود مرة أخرى لأضبط سلوكي ومنهجيتي في عبادة الله عز وجل في كل شأن من شؤون حياتي، في كل جنبة من جنبات حياتي وتعاملي. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ثم ماذا؟
وأمنهم
من خوف. الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الجائع لا شك أنه بحاجة إلى قوت يغذيه ويقويه ليكون طائعا ويكون عابدا لله تبارك وتعالى. الخائف قلق لا يستطيع أن يؤدي صلاته أو عبادته بشكل صحيح. ومن هنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الإيمان، الإيمان يؤدي إلى الأمان، يؤدي إلى أن يعيش الإنسان بهذا الأمان وفي هذا الاطمئنان. لذلك من أصبح آمنا في سربه
جميل جدا،
عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
جميل جدا. دكتور، الكثير يعتقد أنه سيعيش أبدا، والبعض ينظر إلى الدنيا وكأنه سيموت غدا. ما هي محدودية العيش عند الإنسان؟
أحسنت يا سيدي. أولا، الحياة إنما وجدت للابتلاء والاختبار. خلق الله عز وجل هذه الحياة ليبتلى هذا الإنسان، بل خلق الموت والحياة لابتلاء هذا الإنسان. اقرأ في بداية ومستهل سورة الملك،
الذي خلق،
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولاحظ هذه المقدمة ليست عبثية.
أي نعم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. القرآن الكريم ليس فيه إلا ما فيه الحكمة.
ملك
من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم عليم. إذن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أيكم أحسن عملا في هذه الحياة الدنيا، ثم تكون العاقبة لمن أحسن عملا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
جميل.
قيل زيادة هي تفضل الله عز وجل عليهم بأن يتشرفوا بالنظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يكرمنا والمشاهدين بهذا الفضل العظيم والثواب الكريم.
اللهم أمين.
إذن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لابد أن يكون هنالك عمل صالح، عمل مستقيم، عمل على منهج الله سبحانه وتعالى. إذا قرأنا سورة الفاتحة وجدنا فيها إياك ماذا؟
إياك نعبد.
نعبد وإياك
نستعين.
نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن إياك نعبد وإياك نستعين يا الله، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى واستعانة بالله تبارك وتعالى.
وأن هذا صراطي مستقيما،
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولاحظ هذه جاءت متى وأين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
جميل.
وأنا أول المسلمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به.
وهذا ذكرنا بحديث النفر الثلاثة الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا
عندما سألوا عن العبادة.
نعم نعم، يعني هؤلاء الثلاثة عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، يسألون عن هذه العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الثلاثة نفر يريدون أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يطبقوا. وهذه هي من واجبات المسلم وطلاب العلم وأبناء العلم أن يروا مشايخهم وعلماءهم قدوة لهم، وأن ينظروا ماذا يصنعون وماذا يفعلون، وبالتالي يطبقون ويلتزمون.
جميل.
فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءوا إلى بيوت أزواجه فسمعوا، فكأنهم تقالوها يعني وجدوها قليلا، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا، يعني يصلي الليل قائما، يحيي الليل قياما متهجدا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمودا. قال الآخر وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا، صائم النهار، وذاك قائم الليل. والثالث قال وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع أصحابه وناداه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله، لاحظ هنا توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، أما والله إنني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
جميل.
هذا هو دين الوسطية، دين الاعتدال، دين التوازن. إن لبدني لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق
حقا.
فأعطي كل، عملية توازن في الحياة، توازن متكامل في هذه الحياة الدنيا، فأعطي كل ذي حق حقا. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه المنهجية الرائعة. لاحظ الآية القرآنية الكريمة في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم في ختام السورة تجد آيات قرآنية، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. لاحظ في البداية ماذا قال، وهنا ماذا قال، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ثم ماذا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة
لمن
أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يخلف بعضها بعضا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن الأيام والليالي هي يخلف بعضها بعضا، لماذا؟ ليعتبر الإنسان، ليذكر، ليتذكر، ليؤدي عبادته لله سبحانه وتعالى، ليشكر الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقوم الليل ويصلي متهجدا حتى تفطر أقدامه ويسيل، يقول تقول له عائشة كفاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تشفق عليه، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا يقول لها؟
أفلا أكون عبدا شكورا؟
أفلا أكون عبدا شكورا؟
طيب جميل جدا سمحت الدكتور، يعني أفدتنا وامتعتنا، إلا
بارك الله
قد أدركنا في ختام هذا اللقاء. أتوجه بالشكر الجزيل سمحت الأستاذ الدكتور أحمد إهليل، كما وأشكر مشاهدي الكرام أمام الشاشات، فإلى أن نلتقي في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. هذه التحية مني رائد صبري ومن فريق البرنامج، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم